أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. ما زلنا في صدد تناول نبوة حزقيال من العهد القديم، وقد وصلنا إلى ختام الفصل التاسع منه. لقد تم تدنيس الهيكل، فلم يعد الشعب يعبدون الإله الحي الحقيقي، بل كانوا ينتهكون أول وصيتين من الوصايا العشر. كان الناس يعبدون المخلوق بدلا من الخالق. لقد انحطوا إلى ذلك المستوى الدنيء، رفضوا الله وقالوا بأنه لا يراهم. وهؤلاء الذين يقولون في وقتنا الحاضر بأن الله ميت، إنما يحاولون أن يقولوا بأنه لا يرانا، وبأننا لسنا مسؤولين أمامه، وبأننا لا ندين له بأي شيء، وبأننا نستطيع أن نتصرف كيفما يحلو لنا. وهذا هو بالضبط ما كان الشعب يفعلونه، والآن حان الوقت لكي يعاقبهم الله على شرورهم. في الفصل التاسع من حزقيال يتأهب مجد الرب لمفارقة الهيكل في أورشليم، فقد كان المجد يرمز لحضور الله، وها هو الآن يفارق الهيكل، وكانت هناك بقية من الذين سينقذهم الله في تلك المدينة. نتابع في الفصل التاسع من حزقيال مع الآية التاسعة منه، والتي تقول: فقال لي: إن إثم بيت إسرائيل ويهوذا عظيم جدا جدا، وقد امتلأت الأرض دماء، وامتلأت المدينة جنفا، لأنهم يقولون: الرب قد ترك الأرض والرب لا يرى. وكأن الناس يقولون: الله أعمى ولا يستطيع أن يرى ما يحدث على الأرض. وهذا شبيه بهؤلاء الذين يقولون في وقتنا الحاضر بأن الله ميت. قد يكون من السهل عليك يا صديقي أن تقول بأن الله غير موجود، وبأنه لا يعرف بما يجري على الأرض، لكن حينما تفكر بصورة جدية في الأمر يبدو ذلك منافيا للعقل، فعدم رؤيتك لله لا يعني أنه غير موجود. فربما أنك لم تذهب طيلة حياتك إلى طوكيو في اليابان، لكنك تؤمن بأن هنالك مدينة عظيمة تدعى طوكيو في اليابان. صحيح أنك لم تذهب هناك، وبأنك تستطيع التصرف وكأن طوكيو ليست موجودة، لكن تبقى الحقيقة ثابتة بأن هنالك مدينة تسمى طوكيو. وإن لم يكن للإنسان علاقة حميمة بالله، فهذا لا يعني أن الله غير موجود. لقد كان الشعب يصرخ قائلا بأن الله قد نسي الأرض. لماذا؟ لأنهم تخلوا هم عن الله وأداروا له ظهورهم. عدد 10: وأنا أيضا عيني لا تشفق ولا أخفو، أجلب طريقهم على رؤوسهم. كان دمار أورشليم وإحراق الهيكل على يد نبوخذ نصر شيئا فظيعا ومرعا، لكن لماذا قام الله بذلك؟ لأنه قال: أجلب طريقهم على رؤوسهم. فالله هو الذي يدير الكون، وهو يفعل ما يشاء، وكل ما ينبغي علينا القيام به هو أن نؤمن به ونطيعه. أما إن أردت صديقي أن تتحدى الله، فاسمح لي أن أقول لك بأنك لن تجني من تحديك هذا سوى الهزيمة. وكما يقول المثل اليوناني: مطاحن الآلهة تطحن ببطء، لكنها تطحن جيدا وناعما للغاية. عدد 11: وإذا بالرجل اللابس الكتان الذي الدواء على جانبه رد جوابا قائلا: قد فعلت كما أمرتني. كانت هناك مجموعة ستحل عليها الدينونة بسبب شرورها، وكان هنالك بقية أمينة ستنال الخلاص. فإلهنا يا صديقي رحيم حينما يرجع الناس إليه، وهذه الحقيقة تجعل دينونة الله أشد هولا. نأتي الآن إلى الفصل العاشر، حيث نتابع رؤيا حزقيال لمفارقة مجد الرب للهيكل. فقد قام الله بنقل حزقيال بطريقة معجزية إلى أورشليم لكي يدعه يرى هذه الأشياء، ومن ثم يعود ليخبر الجزء الأكبر من الشعب الذين كانوا مسبيين في بابل بما رآه. فقد قال لهم الأنبياء الكذبة إن كل شيء سيكون على ما يرام في أورشليم، وبأنهم سيعودون إلى أرضهم قريبا، لكن حزقيال سيعود ليخبرهم عن السبب الذي سيدفع الرب إلى تدمير المدينة ومعاقبة الشعب. لقد رأينا في الفصل الثامن أنه كان هنالك دليل كاف على الشر الذي بات مستفحلا في حياة الشعب في أورشليم، وقد جعل الله هذا الشيء واضحا كالشمس للنبي حزقيال. ويلزمنا أن نرى حقيقة أن الله يدين ويعاقب اليوم، فهذا أحد الأدلة التي لدينا والتي تؤكد أن إلهنا إله حي، فنحن لا ننجو إن فعلنا الخطية، وهذا دليل على وجود الله. لقد كان مجد الله فوق الكروبيم، بين الكروبيم في قدس الأقداس في الهيكل، فقد كان لدى الأمة شيء غير موجود لدى أي أمة أخرى، ولا هو موجود في الكنيسة في وقتنا الحاضر، إذ كان مجد الله حاضرا في وسطهم. ففي الفصل التاسع من سفر الرؤيا يدرج الرسول بولس نحو ثماني نقاط مختلفة كانت تميز الشعب القديم، ومن بين هذه النقاط المجد، فقد كان مجد الله حالا في وسطهم، وهذا المجد المرئي هو ما رآه النبي حزقيال في رؤياه في الفصل الأول من هذا السفر. لقد بدأ المجد بمفارقة الهيكل في الفصل السابق التاسع، وسوف يتابع مغادرته للهيكل في هذا الفصل العاشر. فقد خرج مجد الله من الهيكل وراح يحوم فوقه. والآن تعال بنا صديقي المستمع نستمع إلى آيات هذا الفصل من الأولى إلى الخامسة عشرة.
ثم نظرت وإذا على المقبب الذي على رأس الكروبيم شيء كحجر العقيق الأزرق، كمنظر شبه عرش، وكلم الرجل اللابس الكتاني وقال: ادخل بين البكرات تحت الكروب، واملأ حفنتيك جمر نار من بين الكروبيم، وذرها على المدينة. فدخل قدام عيني والكروبيم واقفون عن يمين البيت حين دخل الرجل، والسحابة ملأت الدار الداخلية، فارتفع مجد الرب عن الكروب إلى عتبة البيت، فامتلأ البيت من السحابة، وامتلأت الدار من لمعان مجد الرب، وسمع صوت أجنحة الكروبيم إلى الدار الخارجية كصوت الله القدير إذا تكلم. وكان لما أمر الرجل اللابس الكتاني قائلا: خذ نارا من بين البكرات من بين الكروبيم، أنه دخل ووقف بجانب البكرة ومد كروب يده من بين الكروبيم إلى النار التي بين الكروبيم، فرفع منها ووضعها في حفنتي اللابس الكتان فأخذها وخرج، فظهر في الكروبيم شبه يد إنسان من تحت أجنحتها. ونظرت وإذا أربع بكرات بجانب الكروبيم، بكرة واحدة بجانب الكروب الواحد، وبكرة أخرى بجانب الكروب الآخر، ومنظر البكرات كشبه حجر الزبرجد، ومنظرهن شكل واحد للأربع، كأنه كان بكرة وسط بكرة، لما سارت على جوانبها الأربعة، لم تدر عند سيرها، بل إلى الموضع الذي توجه إليه الرأس ذهبت وراءه، لم تدر عند سيرها، وكل جسمها وظهورها وأيديها وأجنحتها والبكرات ملآنة عيونا حواليها لبكراتها الأربع. أما البكرات فنودي إليها في سماعي: يا بكرة. ولكل واحد أربعة أوجه، الوجه الأول وجه كروب، والوجه الثاني وجه إنسان، والثالث وجه أسد، والرابع وجه نسر. ثم صعد الكروبيم. هذا هو الحيوان الذي رأيته عند نهر خابور.
شكرا يا رندا. كان ينبغي على هذا الرجل اللابس الكتان أن يبعثر وينثر الجمر من على المذبح. لقد أخذ دم الذبيحة من على المذبح ووضع على كرسي الرحمة، وهذه الجمرات ترمز إلى الدينونة. فقد رفض الشعب نعمة الله ورحمته وفداءه، والآن حان الوقت لكي يذوق مرارة الدينونة. لقد أرسل الله ابنه لأنه يحبك صديقي، وبما أنه قدوس كان لابد من أن يدفع أجرة خطيتك وخطيتي. أجل، فقد كان ينبغي على يسوع المسيح أن يموت على الصليب، فالمسيح هو الكفارة، وهو كرسي الرحمة عن خطايانا، ليس خطايانا نحن فحسب، بل خطايا العالم كله. وهكذا عزيزي المستمع، هناك كرسي رحمة يمكنك أن تأتي إليه، أما إذا رفضته فلا بد أن تحل عليك دينونة الله. لقد حمل المسيح دينونتك، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يقبلها الله لكي يغفر لك. فالله لن يغفر لك لأنك شاب طيب ووسيم، ولن يغفر لك لأنك فتاة جميلة ومهذبة. فالحقيقة تبقى أننا جميعا خطاة ومتمردون على الله، وأفضل شيء يمكن للمؤمنين المسيحيين أن يقولوه عن أنفسهم هو أنهم خطاة مخلصون، فنحن لسنا أشخاصا متفوقين على الآخرين أو أفضل منهم. والآن يا صديقي، سوف تحل الدينونة على أورشليم، تلك المدينة التي هي مركز الكرة الأرضية والتي ستكون مركز ملك المسيح كما تنبأ الأنبياء. ها نحن نرى مفارقة مجد الرب لهذه المدينة من خلال رؤيا النبي حزقيال، لكن لله قصد أبدي لهذه المدينة. عدد 4: فارتفع مجد الرب عن الكروب إلى عتبة البيت، فامتلأ البيت من السحابة وامتلأت الدار من لمعان مجد الرب. كان مجد الله متواجدا في قدس الأقداس فقط، وهو المكان الذي كان يرمز إلى اقتراب الشعب من الله، لكن المجد فارق قدس الأقداس هناك بين الكروبيم وراح يحوم فوق الهيكل لكي يرى ما إذا كان الشعب سيرجع إلى الله أم لا. نقرأ في عدد 8 من هذا الفصل العاشر من حزقيال: فظهر في الكروبيم شبه يد إنسان من تحت أجنحتها. ومرة أخرى فإن هذه اليد ترمز إلى نشاط الله في القيام بأعمال معينة. نقرأ في مزمور 19: السموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. فالكون هو عمل أصابع الله، لكن عمل الله في فدائه للإنسان أعظم من عمله في الخليقة. يقول إشعياء في سفره: من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لقد استخدم الله يديه العاريتين، والطريقة الوحيدة التي يمكننا أن نفهم من خلالها عمل الله هو أن نستخدم تعبيرات تألفها وتعرفها. فنحن نستخدم أصابعنا للقيام بأشياء معينة، ونستخدم أيدينا للقيام بأشياء أخرى، ونستخدم أذرعنا للقيام بالمهام الأصعب. وأعظم شيء قام به الله هو عمل الفداء على الصليب، وقد كان ذلك استعلانا لذراع الرب. لكن حينما خلق الله الكون فقد استخدم أصابعه فقط، وها هو النبي حزقيال يقول بأن يد الله آتية للدينونة. عدد 9: ونظرت وإذا 4 بكرات بجانب الكروبيم، بكرة واحدة بجانب الكروب الواحد وبكرة أخرى بجانب الكروب الآخر، ومنظر البكرات كشبه حجر الزبرجد. هل سبق لك صديقي أن رأيت بكرة تدور؟ فهناك وميض يشبه لمعان الحجر الكريم، وهذه البكرات تدور بصورة دائمة معلنة أن الله دائم النشاط والحركة. قال الرب يسوع بحسب إنجيل يوحنا: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فقد كان الرب يسوع مشغولا جدا نيابة عنا منذ أن عاد إلى السماء، ولا يمكن لله أن يعود لأخذ شيء قد نسيه، وهو ليس بحاجة للانحراف من مسار إلى آخر، فهو لا يستخدم التحويلات مطلقا، بل هو ينطلق في خط مباشر ومستقيم في يومنا هذا نحو تتميم مقاصده في العالم. عدد 14: ولكل واحد 4 أوجه، الوجه الأول وجه كروب، والوجه الثاني وجه إنسان، والثالث وجه أسد، والرابع وجه نسر. من المؤكد أن هذه اللغة مجازية، ولا أريد هنا أن أركز على هذه النقطة، لكني أعتقد بأن لدينا رسائل الأناجيل الأربعة هنا. فوجه النسر يرمز إلى لاهوت المسيح، وهذا هو إنجيل يوحنا، ووجه الأسد يرمز إلى الملك الأسد الخارج من سبط يهوذا، وهذا هو إنجيل متى، ووجه الإنسان يرمز لبشرية وإنسانية المسيح، وهذا هو إنجيل لوقا، وأخيرا فإن وجه الكروب وأحيانا الثور يرمز للمسيح الخادم، وهذا هو إنجيل مرقس. لقد سفك المسيح دمه لكي ننال أنا وأنت يا صديقي الحياة الأبدية. لقد صنع لنا كرسي الرحمة، وفي الهيكل كانت الكروبيم تنظر إلى أسفل إلى دم الذبيحة. عدد 18: وخرج مجد الرب من على عتبة البيت ووقف على الكروبيم. لقد فارق مجد الرب الهيكل. عدد 19: فرفعت الكروبيم أجنحتها وصعدت عن الأرض قدام عيني. عند خروجها كانت البكرات معها ووقفت عند مدخل باب بيت الرب الشرقي، ومجد إله إسرائيل عليها من فوق. لقد صعدت الكروبيم وغادر مجد الرب الهيكل ووقف عند البوابة الشرقية. عدد 20-22: هذا هو الحيوان الذي رأيته تحت إله إسرائيل عند نهر خابور، وعلمت أنها هي الكروبيم، لكل واحد أربعة أوجه ولكل واحد أربعة أجنحة وشبه أيدي إنسان تحت أجنحتها، وشكل وجوهها هو شكل الوجوه التي رأيتها عند نهر خابور، ومناظرها وذواتها كل واحد يسير إلى جهة وجهه. يبدو بأن هذه الرؤية تصور حقيقة أن الله سيتجسد، أو كما يقول الرسول يوحنا: والكلمة صار جسدا. في الفصل 11 من حزقيال نجد نبوة ضد القادة الذين كانوا ما يزالون في أورشليم. فرغم أنه تم سبي غالبية الشعب، إلا أن أورشليم لم تكن قد دمرت بعد، وكان صدقية ما يزال يعتلي العرش، ولم يكن القادة في أورشليم متمردين على الله فحسب، بل كانوا متمردين أيضا على نبوخذنصر ملك بابل. يقول العدد الأول من هذا الفصل 11: ثم رفعني روح وأتى بي إلى باب بيت الرب الشرقي المتجه نحو الشرق، وإذا عند مدخل الباب 25 رجلا، ورأيت بينهم يزنيا بن عزور وفلطيا بن بنايا رئيسي الشعب. تذكر كلمة الله هنا أسماء أشخاص معينين كانوا قادة للشعب. عدد 2-3: فقال لي: يا ابن آدم، هؤلاء هم الرجال المفكرون بالإثم، المشيرون مشورة رديئة في هذه المدينة، القائلون: ما هو قريب بناء البيوت؟ هي القدر ونحن اللحم. بعبارة أخرى، كان هؤلاء القادة يقولون: هذه المدينة لنا الآن، لقد رحل غالبية الناس عنها، أما نحن فسوف نستمر في البقاء هنا، وسوف نحيا حياة سلم وثراء ورخاء. وهكذا فقد كان فكر القادة ماديا بحتا. عدد 4-5: لأجل ذلك تنبأ عليهم، تنبأ يا ابن آدم. وحل علي روح الرب وقال لي: قل هكذا قال الرب، هكذا قلتم يا بيت إسرائيل، وما يخطر ببالكم قد علمته. تأكد صديقي المستمع بأن الله يعلم كل شيء عنا، بما في ذلك أفكارنا. عدد 6: قد كثرتم قتلاكم في هذه المدينة وملأتم أزقتها بالقتلى. من الواضح أن هؤلاء القادة قتلوا الأشخاص الذين كانوا مؤمنين بالله. عدد 10: بالسيف تسقطون في تخم إسرائيل، أقضي عليكم فتعلمون أني أنا الرب. إن قصد الله النهائي من الدينونة هي أن يعرفه الناس. عدد 11: هذه لا تكون لكم قدرا، ولا أنتم تكونون اللحم في وسطها، في تخم إسرائيل أقضي عليكم. عدد 14-16: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، إخوتك ذو قرابتك وكل بيت إسرائيل بأجمعه هم الذين قال لهم سكان أورشليم: ابتعدوا عن الرب، لنا أعطيت هذه الأرض ميراثا. لذلك قل هكذا قال السيد الرب: وإن كنت قد أبعدتهم بين الأمم، وإن كنت قد بددتهم في الأراضي، فإني أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها. وكأن الله يقول هنا: يا صديقي، سوف تكون هنالك بقية من الشعب تطلب وجهي وتسعى لمرضاتي، وحينما يقومون بذلك فسوف أكون لهم مقدسا صغيرا لكي يتمكنوا من الاقتراب إلي. وهكذا كان هذا ترتيب الله من خلال فترة دمار الهيكل. وكان دانيال وغيره من الناس قد سعوا لمرضات الله في تلك الفترة. نعم، إن الله سيحمي كل من يلتجئ إليه الآن وسيهرب من الدينونة القادمة. تعال إليه من أجل خلاصك ولا تؤجل يا صديقي، فقطار الزمن يفوت مسرعا والمسيح ما زال بانتظارك الآن، فهل تأتي؟